بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني عشر.
يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائيلية تفوح من هذا الحديث، فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت إسرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه إسرائيل؟ وكيف يجوز للنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بذلك؟
هذا السؤال له شعبتان. الشعبة الأولى تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام للملك حتى فقأ عينه، والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس؟ نجيب عن هذا الشق الثاني لأن الجواب فيه مختصر، لنعود إلى الجواب عن الشق الأول. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا تسمية ملك الموت بعزرائيل، فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا ثابت. لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن الكريم. نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال، وهو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعفه من العلماء. بين يدي الجواب أريد أن أذكركم بقاعدة علمية معترف بها حتى عند من ليس مسلما. هذه القاعدة العلمية هي أنه لا يجوز لمن كان جاهلا بعلم أن يتكلم فيه لأنه يخالف نصوصا من الكتاب والسنة، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا لا يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرا، لأن الطب ليس من علمه، كما أن هذا الطبيب المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك، لأن هذا وذاك إذا تكلم في غير اختصاصهما فقد قفى ما لا علم له به، ويكون قد خالف النص القرآني السابق. هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذات، أي أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا أهل الاختصاص. إذا كان هذا أمرا مسلما وهو كذلك، عدنا إلى هذا الحديث أو غيره، من الذي يتكلم فيه؟ الطبيب مثلا؟ الجواب طبعا لا. الكيمياوي مثلا؟ الجواب لا. أشعر كثيرة كثيرة نقترب من الحقيقة. المفسر؟ الجواب لا. الفقيه؟ الجواب لا. إذا من الذي يتكلم؟ إنما هو العالم بالحديث. وعلماء الحديث كانوا كما قيل كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال الحديث الفلاني ضعيف. هذه قاعدة يجب أن نلتزمها دائما وأبدا. ومن عجائب المصائب التي حلت في الأمة من الغفلة عن القواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد، وإذا جاء دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص. مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من يخصنا مرض ما، فهو لا يذهب إلى أي طبيب، وإنما قبل كل شيء يسأل عن المختص في ذاك المرض، ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر المختص في ذلك المرض، حين ذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو حبيبه عليه. أما فيما يتعلق بالدين فأصبح الأمر فوضى لا نظام له، ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا إنسان يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه، فيتوجهون في الأسئلة فيقعون في المحذور الذي جاء ذكره في الحديث الأول، ألا وهو قوله عليه السلام: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا أي أهل العلم، فإنما شكاوا العين سؤال. بعد هذا أعود لأقول: أي إنسان تكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك، وبخاصة إذا تبين أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه بغير علمه. أحاديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: أجب ربك، يعني سلمني نفسك وروحك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطمه تلك اللطمة فبقى عينه، فرجع الملك ملك الموت إلى ربه قال: يا ربي أرسلتني إلى عبد يكره الموت، فقال الله له: عد إليه وقل له إن ربك يقول لك: ضع يدك على جلد ثور فلك من العمر من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما أمره به ربه. قال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن. فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام في تلك اللحظة. قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ولو كنت ثمة، أي حيث قبض ملك الموت روح موسى، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا نص الحديث في الصحيحين. الجواب الآن يحتاج إلى أن نتكلم في أكثر من مسألة. المسألة الأولى: يتبين بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف، ذلك لأنه تكلم بغير علم، وفي ظني أن هذا المضاعف هو من أولئك الناس الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم، إن لم أقل أهواءهم، في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفة، وربما قالوا إنها موضوعة. ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم واتباعهم لأهوائهم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ذلك لأن الإيمان ضعف في صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال. نحن الآن بعد أن بينا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف لأنه خالف أولا الإمامين اللذين وضعا كتابين يسميان بالصحيحين هما باتفاق علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وليس هذا فقط، بل تلقت الأمة ذلك بالقبول. ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من النقد، فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا نقيم وزنا لمن يضعف مثال الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علما. أما الإشكال الذي يصوره السؤال أن ملك الموت كيف يضربه موسى عليه السلام، الجواب وهذا في إشارة لما قلت أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنة. الجواب في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال كان ملك الموت يأتي الناس على صورة البشر. فإذا ملك الموت لما جاء إلى موسى فقال له أجب ربك ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول له أسلم روحك هو ملك مرسل من الله، فهو جاءه بصورة بشر. وأي إنسان منا لو جاءه شخص ويقول سلم لي روحك فماذا سيكون موقفه منه؟ سيكون موقف موسى عليه السلام بالذات، لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يشاركه فيه الملائكة الآخرون، فكيف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول أسلم روحك؟ فما كان منه إلا أن فقع ضربه صفعه ففقع عينه. هذا أمر طبيعي، والشبهة تطيح وتزول من أصلها وفصلها حينما نتذكر هذه الرواية الأخرى أن ملك الموت كان يأتي الناس عيالا بصورة البشر. لذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكى أمره إلى الله وقال له أرسلتني إلى عبد يكره الموت أعطاه علامة وقال له ارجع إلى موسى وقل له إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثوب، فلك من العمر لكل شعرة تحت يده. لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن فالآن فقبض روحه تلك الساعة. لماذا استسلم ثانيا ولم يستسلم أولا؟ وضح الجواب. أولا كان الطالب بشرا من البشر فكأنه يهزأ، وما كان موسى يعلم أنه ملك من الله مرسل، لذلك ضربه. فلما جاء الملك ومعه هذه العلامة من الله عز وجل واطمأن موسى إليها وسأله ذلك السؤال وأجابه ما بعد ذلك إلا الموت، قال فالآن إذن موسى لا يكره الموت، ولكنه فقع عين ذلك الرجل على ظنه أنه بشر من البشر. فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في المسند يطيح الإشكال ويبطل قول من قال أنه ربما يكون هذا الحديث من الإسرائيليات. هذا كلام باطل، لأنه حين يقال الرواية الفلانية أو الحديث الفلاني هو من الإسرائيليات، فذلك يعني أنه مما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتحدثون بينهم ببعض الروايات التي تلقوها عن أسلافهم، وفيها الحق وفيها الباطل. لذلك قال عليه السلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا هو معنى كون الشيء من الإسرائيليات. ولكن هناك تفصيل لا بد من ذكره، لعلم أن قليلا ما يقرأ هذا التفصيل في كتب العلماء. الإسرائيليات نسبة إلى رواية قصص تتعلق ببني إسرائيل، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الأكثر رواية وشيوعا، ما كان مرويا كما ذكرنا آنفا عن أهل الكتاب، وهذه روايات كثيرة وكثيرة جدا، كقصة مثلا هاروت وماروت أنهما كانا ملكين مقربين عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح لك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله أراد أن يمتحن هؤلاء الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها، قال اختاروا ملكين منكم لأنزلهما إلى الأرض ولأبتليهم، فاختار هاروت وماروت. قصة طويلة خلاصتها أن الله عز وجل كساهم ثوب البشرية، ففتنوا بامرأة راودها عن نفسها فامتنعت حتى يقتل غلاما هناك، فامتنع لأنهم يعلمون أن هذا حرام، فعرضت عليهم الخمر فشرب الخمر فسكر وقتل الغلام وهجر المرأة، فعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بأن علقهم في بئر منكسين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى، ويخرج الدخان من أسفل ويدخل في مناخيرهم ويخرج من أدبارهم. هذه قصة تروى في تفسير الآية السابقة، هذه من الإسرائيلية، وهي مما تنافي قول الله عز وجل في الملائكة، في قوله تبارك وتعالى لا أريد أول الآية، فيها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه القصة تنافي مثل هذه الآية التي تصرح أن الملائكة معصومون، لا يمكن أن يتصور أنهم يزنون ويقتلون الناس بغير حق، إلى آخر ما جاء في تلك الإسرائيلية. هذا النوع من الإسرائيليات هو المقصود حينما يقال هذا الخبر أو هذه الرواية من الإسرائيليات. هناك قسم آخر ولو أنه قليل، ولكن هذا يجب أن لا يساق مساق القسم الأول. هذا القسم الآخر أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل، أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل. هذه إسرائيليات صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها، وليست من قبيل ما يرويه أهل الكتاب. والأمثلة في هذا كثيرة، ولا بأس أن نذكر بحديث واحد قاله عليه السلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسقي أرض فلان، فتعجب الرجل الذي يمشي في الأرض وتوجه مع السحاب حتى رأى السحاب يخرج مشحونه من المطر في بستان، فأطل هذا الرجل فرأى صاحب البستان يعمل في أرضه فسلم عليه وكأنه سماه بالاسم الذي سمعه من السماء، فتعجب الرجل وقال له ما علمك؟ فقص عليه القصة أنه سمع هذا الاسم يخاطب به الملائكة السحاب ويأمرون السحاب أن ينطلق إلى هذه الأرض التي أنت تعمل فيها. فبما ذاك؟ قال لا أعلم أمرا أستحق من الله هذا الإكرام سوى أنني أملك هذه الأرض فأزرعها ثم أحصدها فأجعل حصيدها 3 أتلاف، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي وثلث آخر أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين حولي. فقال له الرجل فهو هذا، يعني بقيامك بهذه الواجبات استحققت هذه العناية الإلهية حيث سخر لك السحاب. هذا حديث يتحدث عن بني إسرائيل، لكن من الذي تحدث به أو حدث به؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف في القرآن الكريم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذا الحديث ما دام جاء في الصحيحين وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، فإذا لا يجوز لنا أن نقول هذا من الإسرائيليات بالمعنى، وإذا كان لابد فنقيد ذلك بأنه من الإسرائيليات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به. فشغير
لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف بعض الذي بعض الحديث.
بارك الله فيك. الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. ويجب أن نوضح لكم ماذا عمل البخاري ومسلم في كتابيهما. لقد احتاط لدين الله عز وجل فذكر في كتابيهما أصح ما وقف عليه من أحاديث الرسول عليه السلام، حتى لقد صح عن الإمام البخاري أني أحفظ 600,000 حديث، 200,000 أحاديث صحيحة، 400,000 غير صحيحة. ثم انتقى من 200,000 حديث له 8,000 حديث أودعها في كتابه المعروف بصحيح البخاري. الإمام البخاري ومسلم اجتهد وانتقى من تلك المجموعة الضخمة من أحاديث الصحيح عنده فأوردها في كتابه الصحيح. ولذلك يقول العلماء المحققون أن هذا الانتقاء من البخاري لأحاديث صحيحه لا يعني أنه ليس عنده أحاديث أخرى صحيحة، يشهد لذلك الرواية السابقة، ويؤكد ذلك أن للإمام البخاري كتبا أخرى، مثلا الأدب المفرد في أحاديث صحيحة لا توجد في صحيح البخاري. فالشاهد عمل البخاري ومسلم في كتابيهما هو أنهما اجتهدا في انتقاء الأحاديث بل أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مصفى ومنتقى ككتابيهما. ولكن هل هو وحي السماء؟ لا، هو من اجتهاد الإمامين. ولذلك فمن البداهة في مكان أن يعرف الإنسان بمعرفته أن العصمة للبشر ليست إلا للأنبياء، ولكن العلماء لهم حظ كبير جدا من إصابة الحق والصواب، والإمامان البخاري ومسلم من هؤلاء. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري حرف خطأ، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري جملة أو حديث قصير خطأ. الواقع يشهد أن هذا موجود، لكن هل يعني ذلك عدم الاعتداد وعدم الاحتجاج بأحاديث البخاري ومسلم؟ لأن بعض العلماء كالإمام الدارقطني مثلا انتقد بعض الأحاديث في صحيح مسلم وكذلك غيره في صحيح البخاري، هل معنى هذا أنه سقط الاحتجاج بما في الصحيحين؟ الجواب لا لا لا. لما؟ نعود إلى ما يتعلق بالفقه وبما سبق من البيان متعلق بقوله تعالى في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زيد من الناس سأل العالم الفلاني عن مسألة حرام وحلال، فأجاب العالم. ترى جواب العالم صواب بالمئة مئة، فإذا عرفنا أن في كلامهم خطأ فذلك لا يسقط عنا وجوب سؤالهم والاعتماد على فتواهم. كذلك إذا ثبت عند أهل العلم أن هناك بعض الأحاديث التي تبين بعد التحقيق أنها خطأ من بعض الرواة. وأنا لأختم الجواب عن هذا السؤال آتي بمثال واحد، وكما يقال أرمي عصفورين بحجر واحد. أولا أدلكم على حديث من الأحاديث القليلة التي بين أهل العلم ضعفها وخطأها، وثانيا تعرفون أن الحديث الصحيح على خلافه. ذاك الحديث هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، لكن قال المحققون إنه خطأ. لما؟ لأنه قد صح من غير ما طريق واحد عن ميمونة نفسها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. بهذا التتبع والتحقيق يتمكن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث خطأ. فعن حديث ترون رسول الله نكح ميمونة هذا صحيح، لكن كلمة وهو محرم خطأ، بدليل أن صاحبة العلاقة وهي ميمونة ثبت عنها نفسها أنها قالت: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن أحاديث البخاري كلها صحيحة، ولكن أهل العلم اكتشفوا أفرادا قليلا منها. وأنا أضرب لكم مثلا لا يصدكم عن الاعتماد كما يتوهم بعض الناس بعد هذه المعنى الإعلامية الدقيقة، لا يصدكم أن تعتمدوا على الصحيحين. والذي قلت ماذا؟ سامحك الله، أنا قلت الحديث قولوا أن الرسول نكح ميمونة صحيح، لكن قولوا وهو محرم خطأ. ويصير الحديث صحيح لما يكون في الجملة في الحديث جملة خطأ، يصبح الحديث ضعيف، لأنك أنت تنظر للحديث من أوله إلى آخره، لكن التفسير الذي سمعته يعطيك أن الرواية الصحيحة هي قول ميمونة عن نفسها: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فنحن فصلنا وبينا أن حديث ميمونة يلتقي مع حديث ابن عباس عنها في أن الرسول عليه السلام نكحها، لكن حديث ابن عباس يختلف عن حديث ميمونة عن نفسها في أن حديث ابن عباس يقول أن رسول نكحها وهو محرم، وهي تقول في حديثها: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. غيره
يسأل سؤال فيقول: قد نرى ما نرى من أحوال المسلمين اليوم والطوائف الموجودة من سلفية وصوفية وتبليغ وغيرها، وتتجاذى بالشخص هذه الطوائف، ولكنه يقول: أريد أن أكون كالنحلة تأخذ الحلو من كل هذه الجماعات دون انضمام، فما رأيكم في هذا؟ وما دوركم في توحيد صف المسلمين وخاصة أن أعداء الإسلام متحدين؟
أما دورنا في توحيد المسلمين فهذا أمر واجب، لكن المشكلة التي تغفل عنها بل يجهلها كثير من المسلمين وبخاصة منهم الشباب الغيور على الإسلام، ولكنه حائر. يقول: كيف طريق إلى التوحيد؟ أو نقول: فتوحيد المسلمين أمر يجب السعي إليه، لكن على أي أساس يكون هذا التوحيد؟ هل هو على أساس يبقى كل شيء قديم على قدمه كما يقال، أم على أساس من قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟ من دعا الناس أو دعا المسلمين إلى أن يتوحدوا وإلى أن تكون كلمة واحدة على منهج غير هذا المنهج القرآني، فهو أولا يخالف القرآن، وثانيا فهو لن يصل إلى بغي ولو عاش حياة نوح عليه السلام. ذلك لأن الأمر كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة. أنت تريد أن توحد المسلمين، وفي المسلمين اليوم من يكفر بكتابك، وذلك لأن يقول أن هذا القرآن الكريم فيه نقص نحو 3/4 أو 4/4. هذا مسلم وربما يصلي ويصوم ويزكي، فكيف تتحد معه وهو يخالفك في جوهر العقيدة في كتاب ربه ويدعي أنه وقع فيه نقص؟ والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. لذلك كل من يريد أو من كان حريصا على توحيد المسلمين فيجب أن يتذكر أن هذا التوحيد يجب أن يكون مناطا ومربوطا بقاعدة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. هذا أولا. وثانيا هذه الحيرة التي أشار إليها السائل حيث تتجاذبه ويقول طوائف وأحزاب كثيرة، الجواب عن هذا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. هذا السؤال جوابه في حديث الفرق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في الرواية الأخرى: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فأنت أيها المختار الذي تتجاذبه الطوائف والأحزاب، اعرف طريق النجاة هو بأن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين. حينئذ تطيح الحيرة منك وتمشي سويا على صراط مستقيم. اليوم نعيش على أفكار واختلافات قديمة وحدها تكفينا بلبلة وفرقة، فما بالنا وقد زاد الاختلاف في العصر الحاضر بأمور كثيرة وكثيرة جدا، بعضها منهجية وبعضها فروعية. فما النجاة؟ الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ولذلك نحن نؤكد هذا ونقطع بأنه لا سبيل لوحدة المسلمين إلا إذا وحدوا منهجهم، ومنهجهم والحمد لله قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر. فمن أراد النجاة سلك الطريق الموصل إليها كما ذكرنا آنفا. أو تريد يعني الحديث ينطبق عليها؟ طيب، الجواب أن الفرقة الناجية ليست محصورة بوحي من السماء في طائفة من هذه الطوائف أو في حزب من هذه الأحزاب، لكن نحن أخذنا الدليل القاطع الدال على من كان من الفرقة الناجية. فمهما عددت من مذاهب قديمة أو حديثة، ومهما تصورت من أحزاب وجمعيات وجماعات اليوم قائمة، فكل فرد من هؤلاء ليطبق المنهج أو العلامة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية، فهو من الفرقة الناجية سواء كان من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. نحن نضرب الآن مثلا صريحا جدا، ترى من ادعى أنه من أهل الحديث أو أنه من أهل السنة أو أنه سلفي المنهج العقيدة، هل من الضروري أن يكون صادقا كل فرد من هؤلاء المدعين أن يكون صادقا فيما يقول مطابقا واقعه لما يقول؟ قد وقد. فإذا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح أو بدعوى انتساب إلى فرقة باسم جديد، بقدر ما المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية، أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الحكم القاطع في الجواب على هذا السؤال. وبطبيعة الحال هناك مجال للتفصيل كثير وكثير جدا، لكن الوقت الآن ليس مجالا له. نعم. التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس فيها، لأنه كما يقال لكل قوم أن يصطلحوا على محتاجه. أما إذا ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة، ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمي إلى حزب معين لهذا الحزب، فهنا تكون هذه الأسماء بسبب انحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سبب للفرقة، ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا ولا أفضل فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. فهذا هو الجواب السؤال الأخير. نعم نعم نعم. ربي وما آفة الأخبار إلا رواتها. نعم. نحن أولا نقول صراحة، نحن نحارب الحزبيات، لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: كل حزب بما لديه فرحون. ولأن فعلا التحزب قد فرق شمل المسلمين وضعف قوتهم على ما بهم من ضعف، فازدادوا ضعفا على ضعف. لا حزبية في الإسلام، هناك حزب واحد في نفس القرآن: ألا إن حزب الله هم الغالبون. من هم حزب الله؟ هو جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقدر ما يكون في أمان، والعكس بالعكس. وليكون المسلم على منهج الصحابة كما جاء في حديث الفرقة الناجية، ذلك يتطلب العلم، والعلم بالكتاب والسنة. وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء، يمكن أن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة بمنهج الصحابة إلا بالعلم. فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو إلى آخره، أقرب ما يكون علما بالكتاب والسنة فهو أقوى مقيلا وأهدى سبيلا، والعكس بالعكس. ولذلك علينا بالعلم الصحيح، فهو الذي سيسر لنا طريق أن نكون من الفرقة الناجية، وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا.
أب له ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي الأب، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه ضدهم وكم مقداره؟
هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض. نعم.
ما رأي فضيلتكم عن مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصا التي تبعث الحماس الديني لدى بعض المسلمين وخصوصا منها فيلم الرسالة، وأن هذا الفيلم به أحداث بداية انتشار الإسلام والدعوة، وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب ووجود الفعل.
لقد أصاب السائل العذر حينما قال إذا كان جوابكم إيصال.
إذا كان جوابكم بعدم الجواز.
نعم، نقول لا يجوز، لا يشرع في الإسلام تمثيليات لأسباب كثيرة، منها أولا أن هذا طريقة الكفار، وطريقة الكفار تليق به ولا تليق بالمسلمين، ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعوا من الخير، لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير، كما سمعتم آنفا قوله عليه السلام ما تركت شيئا قربكم إلى الله، آية واحدة فضلا عن سورة تغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدا إذا عممت على المسلمين وفسرت لهم. فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة، لا سيما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزة عن يدهم وهم صاغرون. فأمة لا تحرم ولا تحلل، كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافاتها وطرقها ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا؟ لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرا يقول مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين كمثل شخص بدين يأخذ ثوبا فصل على إنسان آخر نحيل فيريد أن يختشي بهذا الثوب، فستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش به، والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب لأنه ما فصل على بدنه، والعكس بالعكس، فتلك الوسائل تصلح لهم ولا تصلح لنا، لأنه عندنا خير من ذلك، كما جاء في الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما صحيفة في يد عمر بن الخطاب، فقال له ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. وقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى وهو كريم الله حيا لما وسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام. فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعا بل نكون أذنابا لكل شيء يأتينا من زخرف أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا السبب أنني لا أرى جواز التمثيليات هذه. الأمر الثاني هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى، وحينئذ فهذه أو هذا سبب آخر يمنع من أن نقلد الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات، لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة، ومع الأسف بعض المسلمين ينطبقون وراءها أيضا. قاعدتهم هي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة هو مثلا أن يكسبوا المال، أما الطريق مش مهم هو حلال أو حرام،
على خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقا. أجرينا نحن أيضا على قطاع مصداقا لقول عليه السلام لتتبعن سنن من كان قبلكم كبر بالكبر إلى آخر الحديث. ثالثا وأخيرا قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء وكما يقال أحلاهما مر. فكيف نستجيز نحن مثل هذه التمثيليات؟ مثلا صورة واضحة جيدة بينة تماما، يكون الرجل سبحان الله يكون الرجل ملتحيا كما خلقه الله، لكن هو اتباعا لعادات الكفار يحلق لحيته، فإذا وضع في دور يمثله يمثل فيه مثلا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريقة جورداد الإنجليز، فهو يخادع الناس. أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله ويحلقها، فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام الناس لأنه يوفر لحيته، هذا أليس كذبا؟ ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا. ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني نخرج نتيجة أنها لا تشفع في دين الإسلام، وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك سيكون كذب. هذا يمثل عمر بن الخطاب وهذه تمثل أخت عمر بن الخطاب وإلى آخره، كل هذا زور في زور، وما بني على فاسد فهو فاسد.
وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا. وفي الختام جزى الله شيخنا عنا خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات شركة شور للإنتاج الإسلامي.